فكان أولا تعريف البيع لغة وعرفا ثم ثلاث تحقيقا في معنى البيع في الحقيقة الشرعية وتحقيقا في البيع في معنى الحقيقة المتشرعية ثم في كلمات الفقهاء ماذا يعني البيع. ذكرنا أن المفهوم سيذكر في البيع ثلاثة تعاريف بعد ما يبين هذه التعاريف الثلاثة ويشكل عليها هو يتصدى إلى بيان التعريف الرابع في البيع. التعريف الأول الذي كان متمحور بفكرة الانتقال قال أنه البيع ليس انتقال، فرق بين الانتقال وبين النقل واحد، ثم هناك فرق بين الملكية وبين النقل اثنين. أشكل إشكالين في التعريف الأول سأبين بعد قليل أيضا من جديد ما الفرق بين الانتقال وبين النقل وبين الميل. بس عموما أشكل عليه أن البيع ليس هو الانتقال، الانتقال أثر البيع نتيجة البيع، لما يتحقق البيع اسم مصدر يعني مثل الغسلتان والمسحتان هو الوضوء. نعم يترتب على الغسلتان على الغسلتين والمسحتين ماذا يترتب؟ الطهارة. فلا معنى لأن يعرف الوضوء بالطهارة، وإنما لا بد أن يعرف بماذا؟ الغسل والمسحة، وإن ترتب على الغسلة والمسحة ماذا؟ طهارة. أو بتعبير فني لا ينبغي أن يعرف باسم المصدر بل ينبغي أن يعرف بالمصدر. هذا التعريف الثاني، هذا التعريف الأول انتهينا منه. التعريف الثاني أن البيع هو الإيجاب والقبول، هذا في حقيقة البيع الإيجاب والقبول. مرحوم الشيخ يقول طبعا الإيجاب والقبول الذي ينتهي بنا إلى ماذا؟ إلى النقل. إيجاب والقبول ينتهي بنا إلى نقل، نقل العين من البائع إلى المشتري ونقل الفلوس والثمن من المشتري إلى البائع. أو بتعبير آخر إيجاب وقبول يستدعي خروج ما في كيس البائع على أن يدخل بأدائه شيء في كيس البائع. هذا تعبير آخر. شنو ملاحظتك على هذا التعريف؟ كان هذا التعريف مبتلى بإشكالين. أولاً البيع مقولة لفظية أم مقولة معنوية؟ هذا التعريف الذي دخل يظهر أن البيع مقولة لفظية، ليش؟ لأنه فرض البيع إيجاب وقبول، يعني نفس الدالة لا المدلول. الإيجاب يعني قولي بعتك وقولك قبلت، هذا هو الإيجاب والقبول. ومن الواضح أن الإيجاب والقبول من شؤونات عالم اللفظ. لو كان البيع من شؤونات عالم اللفظ لكان التعريف في محله، أما إذا افتهمنا أن البيع مقولة معنى وليست مقولة لفظ، مثلا خل أوضح لكم مثلا مقولة الحب لأهل البيت سلام الله عليه، هذه مقولة المعنى ومو مقولة اللفظ. فلا يمكن لشخص يريد يعرف حقيقة الحب يعرف بماذا؟ أن يتلفظ الإنسان بألفاظ غزلية مع أهل البيت. هذا تعريف بماذا؟ بشيء أجنبي عن مقولة الحب. مقولة الحب مقولة معنى، وهكذا المقولات المعنوية. تلك المقولات المعنوية إذا أردنا أن نعرفها فلينبغي أن نعرفها بما بأزائها من مقولة المعنى لا من مقولة اللفظ. البيع مقولة معنى، كيف تعرفها بالإيجاب والقبول الذي هي سلسيتها مقولة اللفظ؟ فتعريف لو كان يقول المعنى من الإيجاب والقبول شنو نفهم؟ بس هو ما عرف بالمعنى من الإيجاب والقبول، وإنما عرف بماذا؟ بالإيجاب والقبول. فعرف البيع الذي هو من مقولة المعنى عرف بالإيجاب والقبول اللذان هما من شؤونات عالم اللفظي، ولا مجال لأن يعرف شيء من مقولة بتعريف من مقولة أخرى. ماذا معنى هذا الكلام؟ هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، إحنا عندنا وارد في الروايات وفي كلماتهم أيضا، ماذا وارد عندنا؟ إنشاء البيت، إنشاء البيت. وإذا كان إنشاء البيت، إذا البيع تشيله اللي مكانه ماذا؟ الإيجاب والقبول. يعني الإنشاء هو إيجاب وقبول، فشيصير الإيجاب والقبول للإيجاب والقبول، وهذا ما ممكن. تغيرت الإشكال الثاني تكرره. إحنا ورد في اللغة، لغة الفقهاء، في استعمالات الفقهاء، ماذا ورد؟ إيجاب البيع. إيجاب وزن يعني الصيغة. طب البيع إذا افترضنا هو الصيغة، إيش يصير؟ يعني الصيغة بصيغة البيع، وهذا مضحك. بخلافه فإنها مقولة المعنى. طب حينئذ تعبيرهم إنشاء البيع، إيجاب البيع، التلفظ بالبيع يمشي. أما إذا افترضنا البيع صار هو من مقولة اللفظ ويتعلق بالبيع مقولة اللفظ، حينئذ يلزم ماذا؟ يعني مقولة اللفظ تعلقت بمقولة اللفظ، وهذا أصلا غير مقبول بالمرة. لأجل هذين الإشكالين لا مجال لقبول هذا التعليم، لا مجال لقبول هذا التعليم. جيد، هذا التعريف الثاني في كلمات الفقهاء وما يرد عليه من الإشكالين. التعريف الثالث للمرحوم جامع المقاصد المحقق الكركي، اسم المحقق الكركي أبو جامع المقاصد، يرد في المقاصد كثيرا، يرد في المقاصد كثيرا. المرحوم جامع المقاصد يعتبر من أهم محسين كتاب القواعد للعلامة الفقهي. المرحوم الأنصاري يرى بثقله العلمي، احنا قلنا أكثر من مرة إنسان لما يكتب في كتابه اسم شخص ويناقشه هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى اعتقاده به. أما إذا كان شخص ما ضعيف ما له معنى يذكره ويناقشه. المرحوم الشيخ الأعظم من الأشخاص الذي يثق بعلمهم ويعتمد على علمهم المرحوم المحقق الكركي. ماذا عرف المحقق الكركي؟ محقق الكركي قال عني، أنا ما أقول انتقال وإنما أقول نقل، ونقل عين
جيد،
نقل عين بصيغة مخصوصة، نقل عين بصيغة مخصوصة. هذا هو تعريف المرحوم المحقق الكركي. إذن أكرر، تعريف الكركي نقل عين بصيغة مخصوصة.
جيد جدا.
الشيخ راح يشكل في الحقيقة والواقع أربع إشكالات، ثلاثة بدوًا يشكل، ثم الإشكال الثالث يحاول أنه يحلحل ويستبدله بإشكال رابع. فما أعرف إذا قلت ثلاث إشكالات كيف؟ يقول أربع إشكالات كيف؟ لأن الإشكال الثالث قلت لك ما يستكار في ذكره، ثم يحاول ينسه، لكن لما ينسه هاي أفضل طريقة يستعملها الشيخ الأنصاري. هو يشكل عليه، فلما ينسبه حتى لا يبقى هو شنو متأخر عن الرقيب، فمين يعترف يقول وهذا الإشكال الذي سجلته يرد عليه وقسه فشيشه رأسك أوتوماتيكيا رح يبدل بإشكال آخر بحيث يعيلك أنه ما تراجع الشيخ الأنصاري عن إشكاله الثالث، وإلا هو في واقع الأمر سيتراجع عن الإشكال الثالث ويستبدله بإشكال رابع. جيد، فنسمع إشكالات المرحوم الشيخ الأنصاري. قال حلو، أنت بارك الله فيك أولا لاحظت أن القضية مو قضية مقولة لفظ وإنما مقولة معنى، لأنه ما أتيت بلفظ إيجاد والقبول وإنما أتيت بالنفي، فأنت راعيت مقولة المعنى أي امتيازات الكركي. اثنين أنت ما قلت انتقال اسم المصدر وإنما قلت نفي، هذه مزية تفوق التعريفين السابقين. جيد، شوف يلا احكي اشكالات اشكال. الاشكال الاول كان قوي، البيع مو نقد، البيع تمليك وليس البيع نقد. البيع مو نقد، البيع تمليك، طبعا نقل عين، قال له تمليك عين ولا تقول نقل عين. طيب شنو الفرق بين نقل عين وبين تمليك عين؟ نقل أمر كوني، حركة كونية. الآن أنا أشيل هذا الكتاب مالتي أخليه في نقطة، شي سنقل جاوب نقل عين، نقل عين، شلت الكتاب قال هذا بيع، البيع هو نقل عين. فهم الشيخ الأنصاري من كلمة النقل يا لفظ يا معنى الحركة الكونية، الحركة التكوينية، الحركة الخارجية. قال انت قلت نقل، طبعا نسيب التعبير خلي الجمله يلا، هذا يقال له بيع وما يقال له بيع. فاذا البيع مو حركة تكوينية وكونية، اشيل حركة تكوينية اشيل شيء اخلي الجمله. ومما يشهد على أن البيع ليس نقل وأن مقولة البيع غير مقولة النقل، لذا نرى علماء قال لا يجوز إجلاس لفظ نقلت بدل لفظ بعت. يحق للإنسان يقول بعتك الكتاب ولكن لا يحق لك نقلت الكتاب، إذا معنى النقل غير معنى البيع. وإلا لو كان حقيقة النقل عين حقيقة البيع لصح إجلاس أحدهما مجلس الآخر، سمة الترادف وسمة المساواة أن يجلس أحدهما مجلس الآخر. نفس قول الفقهاء لعدم الإذن بجلوس أحدهما مجلس الآخر، وأنه لا مجال لمن أراد أن يقوم بمهمة البيع أن يقول نقلت، لخير شاهد على أن النقل شيء والبيع شيء آخر. هذا الإشكال واضح الإشكال، وفي النفس شيء اتجاه هذا الإشكال سأبينه، بس خلينا نمشي على سياق ما قاله مرحوم الشيخ، هذا الإشكال مو واضح، بعدين أرجع لك. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، جل أنت قلت شنو كالرد لو سمحت نقل عين بصيغة مخصوصة، هذا فرجت فرد مهم من أفراد البيع بتعبيرنا غير جامع، فرجت فرد مهم من أفراد البيع. يا فر يا أخوان المعاقاة، المعاقاة شنو؟ معاقاة شنو؟ إحنا الآن ترى 90% من معاملاتنا قائمة على أساس المعاقاة. اليوم المولات الذي منشئة في الخارج كلها معاقات، أجيل حاجة هو كاتب سعرها، أجيل السعر ما خليها بالتخلف في المال لك. أما المنشئ اشتريت لك يقول لي بعتك، ما أقول لا بعتك ولا اشتريت. يا أخوان أنا أكدت مرة الآن أركت سعرية، شنو الفرق بين البيع وبين المعاقات؟ البيع هو نقل لفظ باللفظ، المعاقاة نقل بالفعل بالمبرز، لكن يا مبرز مو المبرز القولي وإنما المبرز الفعلي. أكو مبرز ثالث لا هو قولي ولا هو فعلي، نسميه مبرز قلبي، هذا شق خمس انقطع عليه بالخط الأحمر. لا يكتفى في باب المعاملات بالنقل على أن يكون المبرز لها هو رضا القلب. أكو كلام طبعا الآن في النكاح، النكاح عملية الزواج والنكاح يشترط فيها عبارة عن تزويج لكن بالألفاظ، زوجتك
نفسي المرض يقول وأنا في القديم تو هذا لفظ. الآن أخو بنت من 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 بعض من يقول أنه يجوز في النكاح المعافاة، يعني شنو آخذ بيديها على أن يكون أخذي بيدها عند أهل العرف فيه دلالة نوعية على تحقق عملية الزواج. أكو كلام هل يمكن النكاح بالمعافاة؟ هذا الحصة الثانية. أما الحصة الثالثة الذي نمنعها منعا باتا لم يتفوه ولا ربع فقيه فيها، هو أنه هي ترضى وأنا أرضى، هي بقلبها موافقة وأنا بقلبي موافقة، لكنه لم يكن هناك لا مبرز قولي ولا مبرز عملي، مبرز العمل جدا أخذيك، وإنما مبرز روحي نفسي قلبي قصدي، هنا ما حد يلتزم. إذا أكو كلام أرجو أن يجدي أكد على هاي الفكرة. بعضهم يصور المعاطاة هو عبارة عن حركة لكن على أساس مبرزها القلب، هذا مو معاطاة، هذا مو معاطاة، المعاطاة حركة على أساس مبرزها العمل. شلون قلنا رغيف الخبز أشيل أحسب ثمن ذرة الخبز وأخلي ألف دينار، بس هذا مبرز. أخي أشيل أنا أحسب الخبزة وأنا أخليها بشي وأطلع الألف أخليها على الميز على الطاولة وآخذ من دول، هذا مبرز عملي. أما إذا ماكو مبرز عملي هذا مو معاطاة. جيد، حتى نرجع إلى الإشكال، أنا بس حددت أبين حقيقة المعاطاة ما هي. حقيقة المعاطاة بمبرز عملي مقابل مبرز قولي، مقابل المبرز القلبي، مقابل مبرز قولي، مبرز عملي، مبرز قلبي. إحنا نمنع المبرز القلبي والمبرز العملي نرتضيه في بعض المعاملات. طبعا في النكاح الرأي المعروف أن لا يرتضى حتى بالمبرز العملي. لذا لو واحد يسألنا يقول بالجامعات مثلا هاي البنية يريد هذا الولد وهذا الولد يريد البنية وأكو رضا سائر بينهما وهي أخذت بيده وهو أخذ بيده، كفى؟ نقول له ليش؟ ليش يعتبر شنو؟ فنيا تتجاوب. نقول وذلك لأن عملية النكاح تحتاج إلى ماذا؟ إلى مبرز لفظي. دلت الأدلة الشرعية على أن حقيقة النكاح بخلاف البيع، فإن في البيع نفرق بين البيع وبين النكاح، ففي النكاح لابد من المبرز اللفظي، أما في البيع يمكن أن يكون مبرزا لفظيا كما يمكن أن يكون مبرزا فعليا، أما أن يكون مبرزا فعليا. أما قلت لك المبرز القلبي لا، ما مرفوض، مرفوض رفضا باتا، مرفوض رفضا باتا. ليش؟ أكو عندنا مشكلة حقيقية، أنا ما أدري مو صحيح أذكر بعض التشعبات هي ذا المسائل الفقهية الكلائية. الآن نسأل يعني أكو ناس يشوف بالخارج يريد يحقق نكاح موقت، طب من يقدر هاي المرأة المسيحية ما مستعدة أن تتقبل كلمة نكاح، لأنه النكاح يعني ترتب عليها آثار، من أهم الآثار أنه إذا بمجرد أن طلقها ولو لحظة واحدة تزوج بها وطلقها نص أموالها تكون للزوج، شعبهم قانون مدني، قانون مدني. فتقول لك أنا ما مستعدة أنا أقبل فكرة النكاح، لا النكاح القولي والنكاح الفعلي، بس هي تقبل أنه تمكنها تمكن نفسها من كذا. يمكن الاكتفاء بهذا لو ما يمكن الاكتفاء بهذا؟ يقول أنا ما أقدر أقول لها، بس أحكي لها أقول لها نكاح وزواج موقت، تقول أنا مستعدة أن أستعمل البغاء ولا أستعمل التحرم. وشنو يمكن هذا؟ جواب قليل، لا يمكن. ليش؟ حتى لو تنزلنا واقتضينا أن النكاح يجري في مقولة الفعل لا فقط في مقولة القول، لكن شريطة أن يكون مقولة فعل مبرزة على أن يفهم المقابل أنا زي سوي هذا البيت، هذا نكاح ما يتفرع عليه. حتى أنا قد مرة من المرات أنا أذكر أيام ما كنت طالب ما بناء أجل صيغة النكاح لنفسي في زواج الدائم، كان أحد أساتذتنا رحمة الله عليه لما رغب أجل هي صيغة النكاح قال لي أنا شوية إذا مو زحمة قبل ما نجل النكاح هل أبين لك بعض الأحكام في حقيقة آثار النكاح؟ فبين أن النكاح يترتب عليه أثر في التنفيذ، النفقة، مجموعة أمور. أسوأ صيغة ألف بالتبييس قال أنا أستظهر من الأدلة لا يمكن إجراء صيغة النكاح إلا لشخص يكون مستحضرا عنده حقيقة النكاح ويعرف مدلولة، يعرف معناها، شنو هذه آثارها. أما أنه تتلفظ بلفظ النكاح من دون أن تكون واقف على آثارها ومضامينها، قال أنا أستشهد إشكالاً في محلها. إذا اليوم إحنا لما نجي بين شبابنا نجري صيغة النكاح، حاول مهما أمكن أن شنو تاخذ منهم شيء التوكيل، لأنه أنت خبير بالآثار الفقهية للنكاح. ذاك الشعر بعد أن يحدث الآثار مو واضح أنه حقيقة النكاح، يتلفظ يقول يجري الصيغة، لكن هو يجري الصيغة من دون أن يقف على مضمون هذه الصيغة. في مجال التوقف، ما أدري حفظي، بس في مجال التوقف. فحقيقة النكاح أيها الأخوة اشترط العلماء فيه المقولة الله حقيقة البيع، قال لا لا نشرت في مقولة اللفظ، بل يعم مقولة اللفظ ومقولة العمل. الإشكال الثاني تعدنا هواية تعدنا الإشكال الثاني من المرحوم الشيخ الأنصاري على الشيخ على المحقق الكركي هذا، قال له تشكيله نقل نقل عين بصيغة يعني بلفظ، بصيغة يعني بلفظ مخصوص. فهو من الواضح، ومن الواضح أنه المعاقاة هو نقل عين بفعل مخصوص وليس بصيغة مخصوص. فأنت بصيغة مخصوصة طلعت لنا شنو؟ طلعت لنا المعاقاة في تعريف البيع، وهو فرد مهم في حقيقة البيع، فلا بد أن تعرف. إذا التعريف الصحيح شنو لازم كان يقول الشيخ الكركي؟ نقل عين بصيغة أو بمبرز عملي مخصوص حتى نستطيع أن نتكلم. بس هو ما عرفه. هذا الإشكال الثاني. واضح الإشكال الثاني؟ الإشكال الثالث الذي سجله المرحوم الشيخ الأنصاري، وبالكامل الإشكال رح يسجله ورح يتراجع عنه، قال ها هاي بصيغة المخصوصة ليش جابه؟ ليش جابه؟ شنو فائدة أن يأتي بصيغة المخصوصة؟ شنو فلسفة؟ ما هي فلسفة؟ هنا لا مجال، أول شيء قال لا مجال لأن يحدد البيع بألفاظ مخصوصة، لا مجال لأن تحدد الألفاظ البيع بألفاظ مخصوصة، بل كل ما يحقق من المعنى النقل. وبعبارة أخرى، هل صيغة البيع صيغة توقيفية؟ احنا بعض الصيغ في المعاملات الجميع صيغ توقيفيه، مثال الصيغ التوقيفيه مثل ايش؟ مثل الطلاق، وان كان الطلاق ايقاع، مثل الطلاق يحتاج الى صيغه توقيفيه، الندر يحتاج الى صيغه توقيفيه، يعني شنو؟ لابد يقول لله علي. اما اذا ما يجيب هذا التعبير، خلي يجيب تعبير اخر يصب في نفس المصاب لكنه لا يعد نذرا شرعيا. ليش لا يعد نذرا شرعيا؟ لأنه يشترط في النذر الشرعي أن تكون ألفاظ ألفاظ مخصوصة، ألفاظ ألفاظ مخصوصة. هنا الإيقاع لازم يكون أنت طالع، أما أن يعبر بتعبير آخر قد يصب في نفس المصاب، نتيجة نفس النتيجة، لكنها لا تقبل. ليش؟ لا تؤثر أثرها. ليش؟ لأن صيغة الوقف، صيغة الطلاق أو صيغة النذر صيغ توقيفية. يقول انت اوحيتنا بتعبيرك بصيغه مخصوصه، ماذا اوحيتنا؟ توقيفيه الفاظ البيع. والحال ان الفاظ البيع ليس توقيفيه. هذا الاشكال، الاشكال الثالث. واضح هذا؟
كيف
الان نريد نضرب الاشكال الثالث تحت عنوان انقلت، نريد نضرب الاشكال الثالث تحت عنوان انقلت. شنو شلون نقول لك؟ بل عن المرحوم الكركي عبر بصيغة مخصوصة، أراد أن يشير إلى أن النقل نقلان، نقل تكويني ونقل اعتباري. نقل التكويني شنو؟ اشيل التابع اللي بينه. نقل الاعتباري اقول بعتبر هاي بصيغة المخصوص اشيل يطلع. ما يريد يشير الى التوقيفية وانما اشيل يطلع. النقل التكويني وبهذا التعبير احنا هم نتغلب على اشكالك الاول وهم نتغلب على اشكالك الثالث. انت اشكالك الاول شنو تقول؟ تقول لو واحد شال الكتاب والداخل لاب جنطة واحد لازم يسمي بيع لانه نقل تكويني وعلى حال انه ليس ببيع. اتضح ان المرحوم الكركي ملتفت قال ما اريد البيع هو عبارة عن النقل التكويني وانما عملية البيع عبارة عن النقل الاعتباري. اراد ان يشير الى النقل الاعتباري شلون يعبر عن النقل الاعتباري؟ قال بصيغة المخصوص. فصيغة مخصوصة جيء بها مو للتوقيفية وإنما جيء بها ماذا؟ جيء بها لأجل طرد النقل التكويني. هذا في الحقيقة هذا القول هم يرد الإشكال الأول وهم يرد الإشكال الثالث. واضح هذا؟ كنا طبق لك بعدين أشوف الشيخ عنده إشكال رابع على المطلب. عدل آخرون، هذا التعريف الثاني، عدل آخرون إلى تعريف البيع على أنه البيع بالإيجاب، الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال. والشيخ يريد يقول يرد عليه أولا وثانيا الإشكال الأول. وحيث أن البيع من مقولة معنى وليست من مقولة اللفظ، فكيف عرف هذا التعريف بمقولة اللفظ لا بمقولة المعنى؟ حيث أن البيع، هذا الشكال الأول يا أخوان، حيث أن البيع مندرج في مقولة المعنى وليس مندرج في مقولة اللفظ، فكيف عرفته بالإيجاب والقبول؟ دون اللفظ، اللفظ مرة يجي مجرد على المعنى أو اللفظ الذي مقرون بالمعنى إذا ما يأثر، بالتالي عرف بمقولة اللفظ، بس سواء مقولة اللفظ المجردة أو مقولة اللفظ الدالة على المعنى، عرف بمقولة اللفظ والحال أن البيع مقولة المعنى. هذا الإشكال الأول. يقول وإلا يعني لو كان البيع من مقولة اللفظ لم يعقل أن يرد في كلماتهم إنشاء البيع. ليش يرد؟ لأنه هذا هو لفظ مقولة لفظ، إنشاءه مقولة لفظ، يعني اللفظ في اللفظ، اللفظ في اللفظ، وهذا ما ممكن. يقول وإلا يعني لو كان حقيقة البيع ليس مقولة المعنى وإنما مقولة اللفظ لم يعقل إنشاء البيع باللفظ. أجل التعريف الثالث. من هنا عدل جامع المقاصد إلى تعريف البيع، هذا تعريف المقاصد، بنقل العين بالصيغة المخصوصة. يقول ويرد على المقاصد ثلاثة بل أربع. الإشكال الأول، مع أن النقل، أنت اكتب، مع أن النقل الخارجي، مع أن النقل الخارجي ليس مرادفا للبيع، ولذا صرح، ولذا يعني لأجل أن البيع غير النقل الخارجي، ولذا صرح العلامة في التذكرة بأن إيجاب البيع لا يقل، لا يقع بلفظ نقلته، يعني البيع شيء والنقل شيء آخر، بأن إيجاب البيع لا يقع بلفظ نقلته، وجعل نقلته من الكنايات ما يقبل. هذا معناه أنه هذا في عالم وذاك في عالم آخر. البيع مرتبط بمقولة الاعتبار بينما النقل مرتبط بمقولة الخارج. وكيف يمكن أن نجلس ما هو من مقولة الخارج مجلس ما هو مقولة الاعتبار؟ النقل خارجي، البيع اعتباري، وكيف يجلس احدهما مجلس الاخر؟ هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني، وان المعاطاه عنده وعندنا وعند الجميع، وان المعاطاه عنده جن بيع مع هاي حاليه مع خلو المعاطاه عن الصيغه، يعني وبعباره اخرى وتعريفك لا يكون شاملا للمعاطاه مع ان المعاطاه من البيع. ليش؟ لأنه أنت عبرت بالصيغة والمعاطاة لا صيغة فيه، هذا الإشكال الثاني. إجاك الإشكال الثالث، وأن النقل بالصيغة أيضا لا يقع إنشاؤه بالصيغة. يعني كيف يمكن لك أن تقول البيع وشنو نقل عين، نقل عين بالصيغة المخصوصة؟ إنشاء البيع شيء، إنشاء البيع يعني إنشاء نقل عين بالصيغة المخصوصة، وبالتالي إنشاء بعد صار ويا صيغة مذكور، فحيث يلزم استدراك القيد بالصيغة، لأنه إنشاء بيعين، إنشاء هي يعني صيغة، والبيع يعني بصيغة مخصوصة، راح يلزم شنو؟ استدراك كلمة الصيغة، ولا يدفع. هذا إن قلت نرجو إلى هذا، والحمد لله رب العالمين.